صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه هل يجوز للصبي إجراء العقود بإذن الولي أم لا؟ أذن أم لم يأذن؟ لا يجوز، لوجود أدلة متعددة دلل بها على عدم جواز إجرائه للعقود حتى مع إذن الولي. قلنا من هذه الأدلة كما تقدم ادعاء وجود إجماع، وكذلك الآية المباركة فإن آنستم فابتلوا اليتامى. وقلنا أيضا من الأدلة الدالة على عدم صحة إجرائه للعقود حتى مع إذن الولي الروايات الواردة بأن عمد الصبي كخطئه، كلاهما ماذا؟ من باب واحد. وذكرنا أن هذه الروايات جاءت على أقسام، منها ما دل على أن أمر الصبي لا ينفذ، وفسرنا ذلك بأن عدم النفوذ يراد به أنه لا ينفذ بالاستقلال، لأنه لا ينفذ مع إذن الولي وإجازته. وبناء على ذلك، فإذا أوقع الصبي المعاملة تكون هذه المعاملة نافذة، نعم، يعني لا يحكم ببطلانها. يعني لها موضوعية، لها تأثير.
يعني هو حتى لو أذن الولي فإنه مو بالضرورة أن نقول أن عقده صحيح. هذه الأدلة ما تدل على صحة عقد الصبي، إنما تدل على عبارته غير مسلوبة.
هذا اللي يده، هذا هو الموضوع. ثم أوردنا أيضا الرواية التي تقدمت، والقائلة رفع القلم عن ثلاثة، ومنها نعم الصبي حتى يبلغ أو يحتلم. وقلنا أيضا إن هذه الرواية أو الروايات الجائية على نسقها يمكن أن تحمل على رفع قلم المؤاخذة، لا يؤاخذ بفعله، لا أن عبارات الصبي لا موضوعية لها ومسلوبة لا يترتب عليها الأثر حتى وإن أجاز الولي.
يعني حتى يعني عقد باطل معنى
المؤاخذة،
يعني لا يؤخذ بما فعل، هذا
مقصود
المؤاخذة
شيخ. لا
مقصود
يعني لا يعاقب،
العقاب المؤاخذة
يعني لا يعاقب، لا يترتب على أفعاله أن يعاقب، كما سوف يأتينا مثلا أن حتى لو قتل ديته على العاقلة وهو يقتل مثلا لا يؤاخذ يعني. ولذلك عندما أوردنا هذه الرواية فيما سلف قلنا إن هذه الرواية غير دالة على عدم صحة عباداته، ما يستفاد منها ذلك، عباداته شنو صحيحة وإن كان رفع عنه القلم، لأن المراد من رفع القلم ماذا؟
عدم
المؤاخذة وعدم الإلزام بالواجبات. طيب، ويمكن أن نضيف هذه الإضافة تتمة ونقول أن قد يستفاد من الرواية رفع القلم أنه يعني لا يستقل في المعاملة، هذا أقصى ما يمكن، ونحن لا نقول أنه يستقل، وأن ماذا نقول؟ إذا أذن له الولي كان لعبارته موضوعية إذا صح التعبير بالإذن. السيد الخوئي يرحمه الله عند إشكال على التفسير الآنف الذي أوردنا، قال هكذا: قولكم أنه رفع القلم عن ثلاثة يراد به شنو؟ عدم المؤاخذة، هذا ليس في محله. ليش؟ قال شوف، المؤاخذة مثل المثوبة، مثل الأجرة، هذه الأمور لا صلة لها بعالم الجعل حتى نقول رفع القلم عن ثلاثة، هذه الكلام الرواية تشير إلى عالم الجعل، كتب وضع رفع، هذا بلحاظ عالم الجعل. فلما تقول المؤاخذة مرفوعة، مؤاخذة ما لها ربط بعالم الجعل، لاحظنا؟ حتى تكون مرفوعة أي ثم يردف قائلا ويقول هكذا: إذن لا معنى لتعلق الرفع بما لم يتعلق به الجعل. نعم، لو أردتم أن تصححوا في العبارة وتقولون هكذا: المراد أن العقوبة ترتفع بارتفاع منشئها، هذا يمكن أن يكون له وجه، يمكن أن يكون له وجه، ولكن الحديث بشكل مباشر كما أسلفنه السيد الخوي يقول إيش دال عليه؟ دال على رفع التكاليف الإلزامية، ولكنه لا يرفع المؤاخذة إلا بالنحو أو على المنوال الذي فسرنا به الحديث. يعني شنو رفع منشأ المؤاخذة؟ يعني رفع التكليف الإلزامي فلا يؤاخذ على تركه بالتكليف الإلزامي. إذا تقولون هكذا لا بأس، أما نفس الحديث يرفع المؤاخذة بشكل مباشر هذا لا معنى له.
يعني يقول يرفع الإلزام عليه،
هو
أما المؤاخذ ما له دخل،
ما له دخل فيه،
لازم رفع الإلزام.
أيوة، لازم رفع المؤاخذة أن الحكم لا أو رافع الحكم الإلزامي ولازمه أنه لا يؤاخذ عليه. أيوة أيوة، نقول له هذا اللي نريد سيد، إحنا ما نريد غيره. لما نقول المراد من الحديث رفع المؤاخذة، يعني مو شرط لما يعبر الشارع يقول رفع القلم عن ثلاثة لا بد أن يقول هكذا رفعت التكليف بالواجبات عن الصبي، احتاج من كذا. لاحظنا احنا نفهم من خلال عدم الزامه بالتكاليف الالزامية انه لا يؤاخذ عليها، لا يعاقب، هذا تعبير عرفي. بعد ما نقول ان هذا له ارتباط بعالم الجعل وبالتالي لا معنى لرفعه إلا أن نفسره بهذا التفسير، أصلا هو المراد هذا التفسير، رفع المؤاخذة ليس له معنى إلا هذا التفسير. عرفنا؟ طيب
شيخنا بين الإلزام والمؤاخذة، المؤاخذة هي عقاب والإلزام هو أنك يجب تفعل أو لا تفعل، هذا الإلزام شيخنا.
شلون؟
المؤاخذة هي العقوبة، الإلزام هو الفعل وعدم الفعل.
هي
تفعل، ففرق بين المؤاخذة أن تقول لا، أن تقول ما أن تقول عدم الإلزام عن عدم المؤاخذة، يقول لك لا، هنا فرق بين المؤاخذة والإلزام شيخ.
صح، فرق. بس الشارع ما يشترط يقول أنا لا بد أعبر بكل شيء بشكل مباشر، يريد أنه يقول لك ترى الصبي لو ترك صلاة الظهر ترك صلاة العصر ما راح أقول حق مالك خازن النار دخل النار،
لأنه غير ملزم بها،
لأنه غير ملزم بها، هذا المعنى، ما في أكثر من هذا. طيب إذن الرواية التي تقول رفع القلم لا تدلل على إلغاء عبارة الصبي، وأن العبارة يعني لا موضوعية لها أبدا، وإنما تريد كما أسلفنا رفع المؤاخذة والعقوبة، لأنه لا يلزم بالإتيان بالتكاليف الواجبة. طيب والنهاية، النهاية هي هكذا، يعني احنا نقول ان الحديث دال او لا يلغي عبارة الصبي، وانما يدلل فقط على عدم مؤاخذته، وعدم مؤاخذته لا يساوق بطلان معاملته، حتى نقول ان يعني عمده كخطئه مثلا. طيب أيضا يعني بعبارة أخرى يصير إجراء الصيغة، إجراء الصيغة من لدن الصبي ليس من قبيل رفع الإلزام، حتى نقول يشمله حديث رفع القلم، هذا من وادي وذاك من وادي. عرفنا؟
وهي معاملة
أي بالإضافة احنا ايش قلنا؟ قلنا إن صحة عقده جاء من إلزام المؤتمن عليه له. ما قلنا هذا في شخص مؤتمن عليه قيم عليه ولي على هذا الصبي، مو جاي الإلزام منه مباشرة، فالإلزام جاء من خلال أيوة إنفاذ المعاملة من المؤتمن عليه. تتمة ما بذي التتمة، يصير تتميم التتميم. ينبغي أيضا أن نلتفت أن الأحكام كما هو بين لدينا وواضح عندنا على قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. حديث رفع القلم ما يرفع الأحكام شنو؟ الوضعية. أقصى ما يمكن أن يدلل به على رفع التكاليف الشرعية، أما بعد رفع الأحكام الوضعية هذا لا يشمله حديث رفع القلم. ولهذا إذا أجنب الصبي، نقول مثلا لا يجب عليه أن يغتسل، هو طاهر، هو طاهر، بس إذا بلغ وجب عليه الاغتسال. عرفنا؟ كما أنه لا يجوز لوليه أن يمكنه من مس
المصحف بدون
أيوة. فإذا الصبي هناك أحكام وضعية تترتب عليه، ويمكن أن نعبر بهذه الأحكام الوضعية كما عبر السيد الخوئي فيما سلف، إنها هذه من قبيل الأسباب بالنسبة إلى المسببات، يمكن أن نقرب الفكرة عليها. طيب، والخلاصة أن حديث رفع القلم لا يمكن أن يكون دال على أن عبارات الصبي مسلوبة التأثير ولا موضوعية لها، بل هذه في وادي، وما نحن فيه من تأثير عبارات الصبي غاية الأمر أنها تتوقف على إجازة الولي في واد آخر. طيب، عندنا الروايات المطلقة. قلنا الروايات جاية على أقسام أو أصناف، منها روايات ما دل على أن عمده كخطأ، هذه عام. ثم ناقشنا هذه الروايات الدالة على أن عمده كخطأ، ناقشناها في الأمس الماضي. قلنا أيضا لا تدلل على مسلوبية عبارات الصبي، لكن يمكن أن يدغدق فيما أسلفناه ويقال هذه العبارات نعم عندما نمعن النظر فيها وندقق نرى أن لها ماذا. لعل أمس أحدكم قال هكذا، قال هذا تعديل لها شمول، لها عموم، لها استيعاب، هي مو فقط عمده كخطئه في الجنايات أنه لا يؤاخذ لا يترتب عليه عقوبة، لا، الأمر مو كذا، مو ليس كذلك. عمده كخطئه لها سريان واستيعاب، بحيث يشمل ماذا؟ أيضا العقود والإيقاعات. إيه؟ عقود والإيقاعات. وبعبارة أخرى شو يصير؟ يصير العقد كما إذا صدر من النائم لا قيمة له، لأنه غير مدرك، هو في نومه وقال بعت واشتريت وكذا. بعضهم يحلم في الحلم مثلا وهو نائم، نقدر نرتب أثر؟ مسلوب العبارة. هذه الروايات التي تقول أن عمد الصبي كخطئه جاية لتفصح عن هذا المعنى، أن العبارات التي تصدر من مسلوبة لا تترتب عليها الآثار. إيه؟ ولذلك تكون هذه الروايات شاملة للعقود والإيقاع، وهي بمثابة صدور العقد من البالغ نسيانا، يعني صدور العقد من لدن الصبي الراشد بمثابة صدور العقد نسيانا. أيوة، نسيانا أو في حالة النوم لا قيمة له، كذلك من هذا الصبي. إن قلت لماذا لا نجمع بين الروايات؟ الروايات هذه شو تقول؟ عمده كخطئه، وروايات أخرى شو تقول؟ لا، تقول إن الصبي نعم رفع القلم عنه كما أسلفنا حتى يبلغ، ترتب بعض الآثار عليه، فلما نضم بعض الروايات إلى بعضها الآخر نجد تناسق بين الروايات. يعني هذه التي قالت عمده كخطئه لا تريد أن تقول إن عمده كخطئه مطلقا، وإنما تريد فقط وفقط في ترتب العقوبة عليه، يعني جائية لدرء العقوبة لنفي ترتب العقوبة عليه. والروايات الأخرى نعم اللي تقول تترتب بعض الآثار على عبارات على يعني الصبي إذا أذن له الولي، أو نستأنس منها ذلك حتى إذا ما صرحت، لكن نستأنس من يعني شوف أن يستظهر منها ذلك صحة معاملاته. ولذلك قلنا ذهب شيخ الطائفة الطوسي وجم ليس بقليل، حتى إذا ما قلنا كثير لكن ليس بقليل، قالوا إذا بلغ 10 سنوات خلاص تكون ماذا؟ المعاملات والعقود التي تصدر عنه ومنه بإذن الولي نافذة صحيحة. نعم، فإذا نحن ممكن أن نحمل مطلق الدال على سلب الكلي، يعني إن لا قيمة لعبارات على ما يستأنس منه من الروايات أن لعباراته تأثير يستظهر منه، يعني من بعض الروايات. أنا ما ذكرت الروايات اللي يعني ما سجلت الروايات، بس باشر أجيب بعض الروايات اللي يستفاد منها أن لعباراته تأثير. نعم، كما أن يمكن يعني أن نعبر بهذا التعبير، نقول لما تقول أن عمده كخطئه هي أصلا ليست بصدد قضايا العقود والإيقاعات، بل هي خاصة فقط وفقط بشنو؟ برفع المؤاخذة عن بدليل رفع القلم عن ثلاثة، عرفنا؟ فاللي تقول عنده كخطأه كأنها ماذا؟ جاية لتنسجم مع رفع القلم عن ثلاثة، عرفنا؟ كأن هذا يعني يلتقي يتقاطع مع حديث الراف. جنايات جنى الصبي لا يؤاخذ بجنايته، لا يترتب عليه عقوبة، بس ما تقول أن العبارة مسلوبة له، عرفنا؟ فشي يصير جمع بين المطلق والمقيد
لرفع العقوبة،
عرفنا؟ لرفع العقوبة. طبعا الإشكال على هذا الجمع ما هو؟ ادعاء أنه هذا جمع تبرع، لأن احنا متى نستطيع أن نجمع بين المطلق والمقيد؟ لاحظنا؟ ايه، يصير هناك لما نضع المطلق والمقيد ما نقدر نحمل هذا على هذا، يعني في تضاد، او خلنا نقول في شائبة التضاد، فنضطر من خلال فهمنا لمحاورات العرف ان نرفع اليد عن الاطلاق وناخذ بالمقيد، لاحظنا؟ لأنه يصير بمثابة القرينة والظهور الأقوى لرفع ذلك الظهور الموجود في الإطلاق، وهكذا بالنسبة للعام والخاص والحاكم والمحكوم، لاحظنا؟ على هالنساء. لكن لما نأتي إلى ما نحن فيه ما نشوف تنافي، يعني لما نأخذ بالعبارات التي تقول رفع القلم عن ثلاثة نشوف على هي في وادي الحالها، ودي الروايات اللي تقول حتى لو حملنا تلك الروايات على رفع شنو المؤاخذة، لكن الروايات اللي تقول عمده كخطئه يمكن أن نتمسك بالإطلاق فيها، ولا يلزم وجود التنافي حتى نحمل المطلق على المقيد. هذا توجهتم الآن للإشكال، إلا أن هذا الإشكال في الحقيقة أيضا غير وارد. ليش غير وارد؟ لأنه مو من الضرورة كما هو واضح لدينا أن الشارع يبين مقاصده بقرائن متصلة، ليس بالضرورة. يعني في بعض الأحايين، انتبهوا إلى هذه الفذلكة، فذلكة دقيقة، في بعض الأحايين مثل ما إذا ورد عندنا مثلا رواية في باب الديات آخر الأبحاث الفقهية، وردت عندنا رواية في باب الطهارة أول الأبحاث الفقهية، ولكن بين ما ورد في باب الديات وبين ما ورد في باب الطهارة نحو من التقاطع والالتقاء، ما نقدر نقول والله لأن هذه الرواية خاصة بالطهارة وتلك الرواية جاية بالديات، فهذه في وادي وتلك في وادي. الشارع المقدس يعني هو ينظر للكل، خلنا نعبر بهذا التعبير لعله مو تعبير دقيق بس يقرب لنا المعنى، يعني بمعنى هو المقنن، مثل ما نجمع بين الحاكم والمحكوم مع أنه طواف بالبيت صلاة، احنا نفهم منه هذا أن يعني تعميم وتوسعة لدائرة الصلاة، أيضا نفهم على نحو حكومة الحاكم والمحكوم بين ما ورد في رفع القلم عن ثلاثة وما ورد أن عمده كخطأه، لأن عمده وخطأه أنه يريد يقول يعني كأنه يقول لا عقوبة عليه، لا أثر عليه كرفع القلم عنه بالتكاليف الإلزامية. وذاك اللي الروايات التي يستأنس منها أن الرشد يجعل لعباراته موضوعية في إجرائه للعقود بإذن الولي يصير في محله. واضح لنا الفكرة؟ يعني الإشكال بأن احنا ما نقدر نحمل المطلق على المقيد إلا في بنحو من الجمع التبرعي ليس في محله، بل حمل المطلق على المقيد في مثل هكذا موارد من قبيل الجمع بين الحاكم والمحكوم والوارد والمورود. صح، هو ليس من قبيل العام والخاص والمطلق والمقيد، لاحظنا؟ لأن كان كل قسم من الروايات جاي ينظر إلى وحدة تغير الوحدة، أو موضوع يغير الموضوع الآخر. مثلا قلنا رفع القلم هو بصدد رفع مؤاخذة، بس أيضا عمده كخطئه لا يدلل بشكل دقيق على الأقل نشك في دلالته على أن عباراته لا قيمة لها، فيصير مشكوك في هذا. فإذا شككنا يصير من خلال هذا الشك، ما دي أمعنت النظر في كلامي؟ أيوة، من خلال هذا الشك صح لنا أن نحمل المطلق على المقيد دون أن يكون من قبيل الجمع التبرعي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.